أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشهيد قاسم سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير في ميدان العمل. جاء ذلك بكلمة لعباس عراقشي خلال مراسم ذكرى ارتقاء الشهيد سليماني في وزارة الخارجية بطهران، شدد فيها على أن الأعداء لا يمكنهم اعتبار الضرر الذي لحق بمحور المقاومة انتصارا لهم، بل هي بداية هزيمتهم. واعتبر عراقشي دماء الشهداء السلاح الرئيسي للمقاومة، مضيفا أن حزب الله أصبح أكثر قوة بعد ارتقاء الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد عباس الموسوي. أفادت مصادر سورية أن كيان الاحتلال يعمل على تثبيت احتلاله في المناطق الجنوبية للبلاد، وأشارت المصادر إلى تعبيد جيش الكيان الطرق الواصلة بين نقاط عسكرية أنشأها في ريف دمشق والقنيطرة وريف درع الغربي، لافتة إلى تحصينه هذه النقاط بكتل أسمنتية وكاميرات مراقبة. وتؤكد المصادر سيطرة الاحتلال على أهم 6 مسطحات مائية جنوب البلاد، معتبرة ذلك تهديدا للأمن المائي في الجنوب وبعض أحياء دمشق. يواصل جيش الاحتلال خروقه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وزعم وزير حرب الكيان أن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب إلى وراء نهر الليطاني في لبنان، فيما أكد الأمين العام لحزب الله عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق أو بانتهاء مهلة 60 يوما. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية حول هذا الموضوع.
خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قرى جنوبي لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من الخروقات عبر التوغلات التي يقوم بها جنوده أو عمليات التفجير والتفخيخ والتمشيط. الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، حيث قامت قواته بعمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الرأس وعيترون، كما دخلت قوة إسرائيلية إلى بلدة الطيبة ونفذت عملية تمشيط داخلها بالتزامن مع قيام قوة إسرائيلية تضم جرافات بعمليات تجريف في بلدة عيترون. ونفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في منطقة مثلث طير حرف الجبين. الخروقات اليومية تزامنت مع تصريح وزير حرب كيان الاحتلال بأن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب إلى وراء نهر الليطاني في لبنان.
في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.
وسائل إعلام عبرية كشفت عن نية تل أبيب البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء لمهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف العدوان، معتبرة أن موعد الانسحاب ليس مقدسا، فيما اتهمت قوات اليونيفيل في لبنان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي بخصوص وقف إطلاق النار. وأكدت أن جيش الاحتلال يتعمد تدمير ممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية للجيش اللبناني، داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال من شأنها تعريض وقف الأعمال العدائية للخطر، ومن بينها تدمير الممتلكات والبنية المدنية. وفي وقت سابق أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة قوية ومشروعها لم يسقط، مشددا على عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق أو بانتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان.
أصيبت مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله بالضفة الغربية وانسحاب المنفذ بسلام. وسائل إعلام عبرية قالت أن المستوطنة تعرضت للهجوم عند وصولها للبلدة لغسل سيارتها دون ذكر أي تفاصيل عن حالتها، مشيرة إلى فرض جيش الكيان طوقا أمنيا على دير قديس مع القيام بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اقتحامات جيش الاحتلال لمدن وبلدات الضفة الغربية، مع مواصلته ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها المشافي نحو 90 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,800، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين عتبة 109,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد نسفت قوات الاحتلال مبانية في جبالي النزلة شمال القطاع وحي الصفطاوي شمال غرب غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم الشافورة برفح جنوبي القطاع. اشتبكت كتاب القسام بالتعاون مع سرايا القدس مع قوة إسرائيلية غرب بيت لاهيا شمال القطاع، موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب. وأكدت الكتائب أن قوة الاحتلال كانت مؤلفة من 10 جنود، وقد استخدمت القنابل اليدوية خلال العملية، مشيرة إلى ملاحقة الفارين من أفرادها والإجهاز عليهم من مسافة صفر. تجددت الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، واندلعت الاشتباكات بعد تصدي المقاومين لمحاولة قوات السلطة التقدم نحو المخيم المحاصر منذ أكثر من شهر، فيما دعت هيئات فلسطينية السلطة لوقف عملياتها في جنين. ومنذ الشهر الماضي تواصل السلطة الفلسطينية عمليتها العسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة عناصر خارجة عن القانون، فيما اتهمت الفصائل الفلسطينية أجهزة السلطة بملاحقة المقاومين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة أورت رابين الكهرباء في حيفا بصاروخ فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية تمت بنجاح، موضحا أن الهجوم جاء كرد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة وفي إطار الرد على عدوان الاحتلال على بلدنا. كما وشدد سريع على أن اليمن مستمر في تأدية واجباته الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وحداتهم لن تتوقف ما لم يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن أهالي غزة. انتهت النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تغيير الشهيد سليماني مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. الكيان الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله للمحافظات الجنوبية في سوريا. وإصابة مستوطنة إسرائيلية بعملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً ونافعاً إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الحب والمودة والوفاء، نبعثها إليكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند الحكمة البالغة والموعظة الحسنة ومع قوت القلوب وغذاء الروح عبر برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر. إخوتنا المستمعين في كل مكان، ندعوكم قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيف البرنامج حول ملحمة الشاهنامة ومؤلفها الحكيم أبي القاسم الفردوسي للاستماع إلى الحكاية المعبرة التالية التي قمنا بترجمتها نثرا من هذا الكتاب. تابعونا. الكنز الحقيقي. روي أن بهرام جور خرج ذات يوم إلى متصيده ومعه جماعة من موابذته ووزرائه وخواص حضرته، فاعترض الموكب فلاح وبيده مسحات وسأل عن الملك، فسأله مبذ عن حاله فقال: لست أتكلم حتى أرى وجه الملك. فأتوا به الملك فقال: إن معي سرا أريد أن أبوح به إليك. فثنى بهرام عنانه وعدل عن الطريق وخلى بالفلاح، فقال له: أيها الملك، إني كنت أسقي زرعا في هذه الأرض فامتلأ القرواح ماء، فإذا بثقبة في وسط الأرض ينزل فيها الماء ويسمع منه صوت يشبه صوت الصنج، وكأن المكان فيه كنز. فمضى معه الملك إلى ذلك المكان، وضربت إليه خيمة هناك فنزل، وأحضر الفعلة فأمرهم بحفر ذلك المكان، فانتهوا إلى أزج قبو مبني بالآجور والنورة، فظهر له باب ففتح ودخل فيه موبذ مع شخص آخر، فرأيت بيتا واسعا وإذا بجاموسين مصوغين من الذهب مربوطين على معطف كبير من الذهب مملوء من الزبرجد والياقوت مخلوطا بعضه ببعض، وقد ركبت في عيون الجاموسين يواقيت تتقد كالحجر، والجاموسان مجوفان مملوءة أجوافهما باللآلئ الشاهية، وحواليهما تماثيل كثيرة قد صيغت على صورة السباع واليعافير والطواويس مرصعة بالجواهر والياقوت. فخرج المبذ وهو ممتلئ فرحا وسرورا، فقال لبهرام: أيها الملك، قد أعطيت كنزا من الجواهر لم يرى ولم يسمع بمثله. فقال له بهرام: من كنز كنزا فلا بد أن يكتب عليه اسمه، ففتش فلعلك تجد اسم صاحب هذا الكنز مكتوبا في شيء. فدخل الموبذ فرأى ختم جمشيد عليهما، فخرج وأعلم بهرام بذلك، فقال للموبذ: أيها العالم العاقل، ما لي أفرح بكنز كنزه جمشيد من قبل؟ لكان مال لم يعن بجمعه السيف والعدل. وأمره أن يفرق جميعه على الفقراء والمحتاجين والمدينين والغارمين، بعد أن يسلم عشره إلى الفلاح الذي دل عليه، وقال: لا حاجة إلى عسكرنا إلى تفرقة هذا المال عليهم، فإن الجواهر لا يمكن تحصيلها وابتياعها من الأرامل والعجزة الرجال، وينبغي أن يكنز الملك ذكرا جميلا ويدخر أجرا جزيلا. ثم رجع وفتح أبواب كنوزه ودفائنه التي أخذها من الأعداء بسيفه وجمعها بعدله، ففرقها على عسكره حتى أغناهم أجمعين، وقال: معاذ الله أن أكنز دفائن الماضين، وأفرح بما خلق للفناء، أو أفتخر إلا باكتساب المجد والسناء. فدعا له الحاضرون وقرضوه وحمدوه. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ومعنا في الاستوديو خبير البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرحب بك أجمل ترحيب، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى مستمعينا الأعزاء الأفاضل.
شكرا. ضيفنا العزيز ونحن بانتظار حديثك حول ملحمة الشاهنامة وأهميتها وناظمها الفردوسي ومكانته بين شعراء الملاحم الآخرين، نستمع إليكم.
نعم إن شاء الله، وفي هذا القسم سوف نسلط الضوء على الأسلوب الذي اتبعه الفردوسي في نظم الشاهنامة، ونقول إنه كان أسلوبا كان غاية في البساطة والوضوح والإيجاز. نعم. وفي نفس الوقت كان بعيدا عن التزويق اللفظي وعن الحشو الزائد الممل، وبلغ إيجازه في بعض الأحيان إلى حد الذروة والقمة في الفصاحة والبلاغة. وبالطبع فقد كانت قصص الشاهنامة منثورة في الأصل، يعني كانت مكتوبة بشكل نثري، وحولها الفردوسي شعر. إلى الشعر.
نعم.
طبعا نشير هنا إلى أن الفردوسي استند إلى حد كبير في نظم الشاهنامة إلى شاهنامة الدقيقي الذي سبق وأن نظمها قبله، ولكنه لم يكملها. نظمها في القرن الرابع الهجري، وأكملها الشاعر الكبير الفردوسي. وفي الحقيقة الشاهنامة ليست مجرد كتاب قصص وحكايات، بل هي تاريخ وهي أدب، وتتطرق إلى مختلف مجالات الحياة. كتاب مهم أرخ للأمة الإيرانية منذ عصور موغلة في التاريخ، وحتى عصره للفردوسي الفضل الكبير. يعني كما يقول المستشرق الإنجليزي كويل، يقول حول الفردوسي، وقد صدق فيما قال، قال أن الفردوسي وجد بلده تقريبا بدون أدب، فسلم إليه الشاهنامة التي لم يستطع الأدباء من بعده سوى تقليدها. لم يستطع أحد أن يأتي بنظير لها، ولم يستطع أحد أن يتفوق عليها. هي ملحمة بإمكانها أن تنافس كل أثر، ولا نظير لها في آسيا كلها.
نعم.
اللهم إلا ملاحم هوميروس في أوروبا. يعني للشاهنامة مكانة تشبه مكانة ملحمة هوميروس الشاعر اليوناني،
يعني
في القارة الأوروبية.
نعم.
وهذا يعني في الحقيقة علينا أن نعرف قيمة الشاهنامة، فهي تتحدث عن ثقافة الأمة الإيرانية وعن علمها وفنها وتاريخها القديم، ونستطيع أن نقول أننا بحاجة إلى سنوات عديدة ومديدة من البحث والدراسة حتى يمكننا أن نفهم وندرك بعمق قيمة هذا الكتاب الكبير الذي كما قلنا ضم تطرق إلى أبواب عديدة من اعتبارا من الفلسفة والأخلاق والحكمة والعقائد وغيرها، وصور لنا الحياة الاجتماعية في العصور القديمة من تاريخ إيران بأروع كلمة وبأجمل ريشة. ولعل هذا هو سر خلود الشاهنامة، أنها جمعت بين البساطة وفي نفس الوقت بين الفصاحة والبلاغة، دون أن أن يضطر الشاعر إلى أن يستخدم التزويقات اللفظية.
جميل.
وما شاكل ذلك، هذا هو سر خلود الشاهنامة، وهذا هو سر عبقرية الشاعر الكبير الفردوسي الذي كان لا شك الشاعر الأكبر في تاريخ إيران دون منازع.
نعم. لك منا ضيفنا الكريم كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة وهذه الصورة الجامعة والشاملة التي قدمتها عن هذا الأثر القيم في تاريخنا الأدبي، وطبعا في هذا الوقت الضيق.
نعم الوقت ضيق.
نعم شكرا،
قدمنا صورة مختصرة
إن شاء الله. شكرا لك ونستودعك الله.
حياكم الله وفي أمان الله.
والآن نستمر في تواصلنا مع مستمعينا الكرام من خلال استعراض المزيد من حكاية الشاهنامة بعد الفاصل. الظلم مرتعه وخيم، روي أن أحد الملوك بينما كان خارجا للصيد إذا به يرى في طريقه ضيعة، فرأى امرأة على باب بستان وبيدها جرة تريد الماء، فغطت وجهها عن الملك، فسألها الملك عن خراجها ومقدار ما عليها من كل سنة، فقالت للسلطان: كل سنة على هذا البستان وأمثاله 5 دراهم. فاستقل الملك المقدار المذكور في نفسه ونسب عماله إلى التقصير في حقه، ونوى أن يزيد من مقداره، فنام على هذه النية الظالمة. ولما أصبح أرادت المرأة أن تصلح له لبنية، فقامت إلى بقرة كانت لها لتحليبها، فمسحت درعها فلم تدر، ووجدت درعها خاليا من اللبن، فقالت لزوجها: إن قلب السلطان قد تغير، وكأنه قد نوى سوءا وأضمر ظلما. فقال لها الزوج: وما هذا التطير؟ فقالت: أما تعلم أن الملك إذا صار ظالما جفت الألبان في الضروع، وشاع الزنا والربا في الخلق، وصارت القلوب قاسية كالحجر الصلد، وعاثت الذئاب وضريت بالإنس، وتخوف ذوي العقول من ذوي الغواية والجهل. فلما سمع الملك ذلك من المرأة ندم على ما أضمر، واستغاث إلى الله في سره وتاب عما أعزم عليه. ثم عادت المرأة إلى البقرة ومسحت درعها فدرت بلبن غزير، ففرحت المرأة وقالت: إنك يا مستغاث الخلق قد قلبت الظالم عادلا، حتى عاد إلى درع هذه البقرة حافلة. فحلبت وأصلحت لبنية وقدمتها إلى ضيفها، فطعم متعجبا من الحالة التي شاهدها، ثم إنه وهبهما الضيعة وأوصاهما بإطعام الأضياف، وركب منشرح الصدر مسرورا. إخوتنا المستمعين الأفاضل، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع سائلين الله أن يجمعنا معكم في حلقة الأسبوع المقبل عند دروس وعبر أخرى من الحياة، وشاكرين لكم حسن متابعتكم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون ورحمة الله، يسعدنا أن نكون معكم في أحلى الكلام. سألني الأخ العزيز يحيى العلوي من المغرب، دامت عامرة، أن من القائل؟ أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف. قلت هذا البيت أحد ستة أبيات في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، قالها الحافظ ابن الفرضي وهو أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي القرطبي، الفقيه العالم في الحديث والرجال والأدب وغيرها. تولى القضاء في بلنسيا وقتل في فتح البربر قرطبة سنة 340، عن عمر ناهز 51 سنة، وله شعر كثير، منه هذه الأبيات الستة، وأولها المسؤول عنه: أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج خائف. ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي، وما لك في فصل القضاء مخالف؟ فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الموالف، لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتالف. ومن جميلي شعر ابن الفرضي هذا رحمه الله قوله: إن الذي أصبحت طوع يمينه، إن لم يكن قمرا فليس بدونه، ذلي له في الحب من سلطانه، وسقام جسمي من سقام جفونه. وقوله إن لم يكن قمرا فليس بدونه، يعني فليس بأقل منه، أي ليس بأقل من القمر. وهذا البيت الجميل من أمثلة اللغوية على الاستعمال الصحيح لدون إذا اقترنت بالباء، فهما بمعنى أقل من، وليس بمعنى بغير أو بلا. ولكم تحياتنا وأنتم تصححون. ما زلتم أيها الطيبون في أحلى الكلام. سألني الأخ جابر الجبوري المغترب في الولايات المتحدة أن لمن هذا القول؟ إذا رأينا محبا قد أضر به جهد الصبابة أوليناه إحسانا. قلت هذا القول الجميل لجارية لمحمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي أمير بغداد أيام المتوكل، وكان شيخا فاضلا وأديبا شاعرا ومألفا لأهل العلم والأدب، وقد كتب يوما لجاريته تلك وهي شاعرة فائقة: ماذا تقولين في من شفه سقم من جهد حبك حتى صار حيرانا؟ فأجابته بالبيت المسؤول عنه. وحدث الأمير الأديب الشاعر الفاضل محمد بن عبد الله هذا قال: كنت واقفا على رأس أبي وعنده أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو الصلت الهروي، فقال أبي ليحدثني كل بحديث، فقال أبو الصلت: حدثني علي بن موسى الرضا وكان والله رضا كما سمي، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قول وعمل. فقال بعضهم: ما أعلى هذا الإسناد؟ فقال أبي: هذا والله سعوط المجانين، إذا سعط به المجنون برأ. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى أحلى الكلام، ولم ينتهي الوصل بين القلوب الطيبة، وعليكم التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
كان قلبا حانيا ورحيما، خلقا كما وصف الكتاب عظيما، ذاك النبي المصطفى رب العباد له اصطفى، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
اقدم بأسماء الحبيب منضد،
فيه العلا مزدانة وسؤدد، قد زال جيد المكرمات محمد،
بشرى المسيح مؤيد ومسدد،
فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله،
فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله،
خير البرية دعوة إبراهيم،
صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي، اللهم صل على
وسلموا 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 تسليما يا محمد يا نبي الخاتم المزمل المدثر من فيضه بين البرايا كوثر الخاتم المزمل المدثر من فيضه بين البرايا كوثر الشافع الهادي السراج الأنور والشاهد الداعي البشير المنذر بان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله بان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله
وانار مكة زمزما وحطيما صلوا عليه وسلموا تسليما
الشاكر الطهر الكريم المرسل هو رحمة للعالمين تنزلوا
طه وياسين الصفي المفضل الصادق العبد الأمين الأكمل
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله
بزلاله روى الظماء الهيما
صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حيني.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
رسولا سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري.
الحادثة عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تغيير الشهيد سليماني مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. الكيان الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله للمحافظات الجنوبية في سوريا. وجيش الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده بجروح بليغة شمالية قطاع غزة.